الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف بمعنى واحد، إلا أن العلماء في اللغة فرقوا بينهما بأن الكسوف هو السواد والخسوف هو النقص. وقد جاءت الأدلة بأن الكسوف والخسوف بمعنى واحد كما سيأتي معنا، وقد ألفت رسالة في هذا الباب بعنوان الذهب المسبوك في أحكام الكسوف، إن شاء الله توضع في هذا الموطن عند الطباعة. وصلاة الكسوف واجبة على الصحيح، واختار هذا القول أبو عوانة وهو قول أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام وهو ظاهر قول ابن عثيمين رحمه الله، وقول شيخنا مقبل وشيخنا يحيى، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يرى أن الاستدلال والقول بوجوبه قريب، وجمهور العلماء على الاستحباب. ووقتها إذا وقع الكسوف وينتهي الوقت بتجلي الكسوف أو بخروج النهار لكسوف الشمس أو بخروج الليل لكسوف القمر، لأنه ذهب سلطانهما. وصلاة الكسوف تصلى على غير الصلاة المعهودة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصلي ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، يجهر فيها بالقراءة كما يأتي بيانه في تفاصيل أحكام هذه الصلاة. وقد جعلها الله عز وجل تخويفا لعباده، فإن التغير في العالم العلوي يشبه ما يحدث يوم القيامة من التغيرات. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. في هذا الحديث من الفوائد أن الشمس يقال لها خسوف كما يقال لها كسوف، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السرعة إلى العبادة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، أي احضروا الصلاة فالصلاة جامعة. ويقال أيضا الصلاة جامعة، جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وجاء كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فاجتمعوا فيه الاجتماع لصلاة الكسوف، يجتمع فيها الرجال والنساء، ومن ذهب إلى أن الشابات لا تخرج وإنما تخرج العجائز لا دليل على صنيعهم. قال: وتقدم فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات على ما يأتي بيانه في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام فقرأ قراءة طويلة، يقرأ الفاتحة في كل ركوع، فيكون عدد قراءة الفاتحة في الركعتين بركوعها الأربع أربع مرات. قال عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. في هذا الحديث بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والآية العلامة، قال الله عز وجل: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن هاتين الآيتين العظيمتين، وأن الله عز وجل إذ يغير أحوالهما هذا تخويف لعباده حتى يقع منهم التذكر والتفكر والتوبة والإنابة والمبادرة إلى الطاعة، ويستشعر أن هذا التغير شبيه بتغير العالم العلوي في آخر الحياة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. هذا رد على اعتقاد كان يعتقده أهل الجاهلية، وأن الخسوف أو الكسوف أو رمي الشهب يتعلق بهذا الأمر، فجاء الإسلام ببيان أن هذا الأمر يعود إلى الله عز وجل إيجادا وعدما، ويخوف الله عز وجل به العباد موعظة وذكرى، وهي أبلغ من الموعظة الكلامية. فإن الناس إذ رأوا هذه التغيرات خافوا ووجلوا وهربوا وفروا إلى الله عز وجل، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ولم يقع الكسوف ولا الخسوف يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق وأفضل الخلق. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، هذا هو الأمر الأول. وتعلق به أن الكسوف يتعلق بالرؤيا لا بأخبار أهل الحساب، وإن كان أهل الحساب لا ينكر عليهم معرفة ذلك بدراسات وأمور جعلها الله عز وجل لمعرفة ذلك، ما يعرف بداية الشهور ونهاية الشهور، وكذلك بداية الأعوام ونهاية الأعوام، لكن العبادة تتعلق بالرؤية. فصلوا، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني: وادعوا الله عز وجل حتى ينكشف ما بكم، يدعوا الله ويستغفروه، إما دعاء المسألة وإما دعاء العبادة، وهكذا سيأتي: وكبروا واستغفروا. فهذه عبادات جليلة تتعلق بفعل العبد، وهكذا جاء العتاق كما في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. هذا حديث عظيم، فيه بيان لصفة صلاة الكسوف وما يتعلق فيها من الآداب والأحكام. قوله: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم بيانه. قوله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، أي إماما، وصلى الناس خلفه مؤتمين، وصلى الناس جماعة فيه أن صلاة الكسوف جماعة يصلي فيها الرجال والنساء، فأطال القيام ثم ركع. جاء في حديث عائشة بنحو سورة آل عمران، وجاء في حديث ابن عباس فأطال حتى بنحو سورة البقرة كما في الصحيحين، وسيأتي في حديث أبي موسى أنه أطال إطالة لم يرى مثلها. ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، فيه أن الركوع في الركعة الواحدة يكون ركوعان، يقرأ الفاتحة ثم سورة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ثم يقوم ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ثم يقوم ثم يهوي إلى السجود، وهو دون الركوع الأول. ثم سجد فأطال السجود، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه أطول سجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ومن لم يدرك الركعة الأولى من أولها وإنما أدرك الركوع الآخر يجب عليه إعادة الركعة بكاملها بركوعيها كما هو مبين في المسائل إن شاء الله. قال: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، أي أنه انتهى من الصلاة بعد تجلي الشمس، وهذا لطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تتجلى الشمس قبل الانصراف وقد تتجلى بعد الانصراف، فإن تجلت قبل الانصراف خطب الناس وانصرف، وإن تجلت بعد الانصراف فإنهم يذكرون الله ويكبرون ويحمدون ويهللون ويفعلون غير ذلك من الطاعات، فإن الطاعة سبب من السلامة من العطب الدنيوي والأخروي. قال: فخطب الناس، أي خطبة واحدة، وخطبة العيد والكسوف والاستسقاء خطبة واحدة ليس فيها خطبتان، وإنما قاس الفقهاء ذلك على الجمعة، والقياس فاسد في هذا الباب على ما بينته في كتابي فتح الحميد المجيد ببيان الراجح في خطبة العيد، وهذه الخطبة موعظة فحمد الله وأثنى عليه، فيه بيان أن كثير من الفقهاء يسلكون غير هذا المسلك، فإنهم يفتتحون خطبة الكسوف بالاستغفار ولا دليل على ذلك، وإنما يحمد الله عز وجل ويثنى عليه كما يحمد عليه ويثنى في بقية الخطب، ولا بأس أن يأتي الخطيب بخطبة الحاجة. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فيه بيان لما ينبغي أن يسلكه العبد في هذا الوقت من دعاء الله عز وجل، كسواء كان الدعاء داخل العبادة أو خارج العبادة، وهكذا الصلاة، وهكذا الصدقة والتكبير بلفظ الله أكبر أو بما جاء من نحوها من الألفاظ. ثم قال: يا أمة محمد، والمراد بها أمة الإجابة، والله ما من أحد أغير من الله عز وجل في إثبات صفة الغير لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله. أن يزني عبده أو تزني أمته، في بيان لعظم هذا الذنب، وأنه كبير من كبائر الذنوب، ولذا سماه الله عز وجل فاحشة كما أخبر الله عز وجل بذلك، وأخبر كذلك أن اللواط فاحشة، ولم يصف الله عز وجل أعمالا بالفحش كما وصف هذين الجريمتين البشعتين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة الزنا والزواني بأنهم يعذبون في مثل التنور، كما في حديث سمرة بن جندب: تأتيهم نار من تحتهم فإذا أتتهم ضوضوا. وهكذا في حديث أبي أمامة عند الحاكم، يعني: فيؤتى بهم أشد شيئا انتفاخا وأسوأه منظرا، يعلقون بعراقيبهم. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. فيه أن الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ويعلم ما شيء مما في القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفيه أن الموعظة سبب لرقة القلوب، وأن الضحك سبب لقسوة القلوب، ولبكيتم كثيرا أي مما تسمعون مما سيحصل للعبد من الأهوال ومما سيمر عليه من الأفعال، نسأل الله عز وجل السلامة. وفي لفظ: استكمل 4 ركعات و4 سجدات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الساعة لا يعلم أحد وقتها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفيه خشية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، حيث مشى فزعا من تغير هذه الأحوال. وفيه كذلك الرهبة من قيام الساعة: يا أيها الناس، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى أتى المسجد، فيه أن أصل الاجتماع في المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، على ما تقدم بيانه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، لا سيما ليلة 27، حتى كاد أن يدركه الفلاح، لكن أخبر أبو موسى عما رأى وسمع. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فيه أن اللجوء إلى الله عز وجل من أسباب رفع البلاء ودفعه، فنسأل الله عز وجل أن يعين ويسدد. وهذا ما هو إلا تسجيل مستدرك لباب صلاة الكسوف، وإلا كنا قد سجلنا الدرس، ثم قدر الله عز وجل وما شاء فعل أن الدرس انمسح من المسجل، فأردنا أن نستدرك هذا الأمر. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.